في نور آل يستقيم القلب في درب الهدايا. فهو للسعداء في الدارين غاية، فهو للسعداء في الدارين غاية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم، وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وأن لا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية من كتاب الله عز وجل، حيث يقول ربي سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي ظلال هذه الآية المباركة من كتاب الله تبارك وتعالى نتحدث عن حرمة الدماء. وإن كنت أتحدث عن حرمة الدماء لجميع المستمعين الآن في كل مكان بصورة عامة، وإن كنت لأخصص هذا لأهلي في شمال سيناء العريش بصورة خاصة، لأنه قد حدث في الأسبوع الماضي يوم الخميس، اتصل علي بعض أحبابي هاتفيا بعد منتصف الليل، وبعض الشباب قد تطرق أحدهم إلى مسألة فاختلف فقتل أحدهم أخاه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، أقول: القتل هو هدم لبناء أراده الله، القتل هدم لبناء أراده الله سبحانه وتعالى وعز وجل. مع أن الله سبحانه وتعالى قد كرم الإنسان، خلقه بيده ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وجعله خليفة عنه، وزوده بالقوى والمواهب ليسود الأرض وليصل إلى أقصى ما قدر له من كمال مادي وارتقاء روحي. والإنسان يا حبيبي في الله لن يستطيع أبدا أن يصل إلى غايته، أن يبلغ غايته وأن يحقق أهدافه، إلا إذا أخذ حقوقه كاملة. وفي طليعة هذه الحقوق حق الحياة، وحق التملك، وحق الحرية، وحق المساواة، وحق صيانة العرض. هذا كله من حقوق الإنسان من حيث هو إنسان، هذه الحقوق واجبة للإنسان من حيث هو إنسان، بقطع النظر عن لونه أو دينه أو جنسه أو وطنه أو مركزه الاجتماعي. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فحق الحياة حق مقدس لا يحل انتهاك حرمته ولا استباحة حماه، فللدماء حرمة، فللدماء حرمة، حرمة عظيمة جدا للدماء. فالله سبحانه وتعالى يا حبيبي في الله اعلم تماما أن الله سبحانه وتعالى هو واهب الحياة وهو خالق النفس، ولذا فلا يحل لأحد ولا يجوز لأحد أن يسلب هذه الحياة إلا من خلقها ومن وهبها، ألا وهو الله جل جلال الله. قال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا الحق الذي تسفك به الدماء حدده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا لبس في هذا الحق هنا ولا غموض في هذا الحق هناك. قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه هي الأمور الثلاث التي يجوز فيها لولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه، إذ أن الأمر يا أحبابي في الله ليس متروكا لأفراد الشعب، وإلا سوف يتحول المجتمع الذي نحياه ونعيش فيه إلى فوضى، إلى غابة، إلى ضياع للحقوق، إلى مجتمع تستباح فيه الدماء وتستحل فيه الحرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه هي الأمور الثلاث التي كما ذكرت يجوز فيها لولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه. الحالة الأولى: النفس بالنفس، من قتل يقتل. وتصور لو أن الشرع الآن يطبق وأن الحدود الآن تطبق على الأمير وعلى الوزير وعلى الغفير وعلى الرجل وعلى المرأة وعلى الكبير وعلى الصغير، والله لفكر ألف مرة هذا الذي تجرأ على حق أخيه فسفك دمه، لفكر ألف مرة قبل أن يخطو خطوة واحدة في هذا الأمر أو في هذا الشأن. النفس بالنفس. والثيب الزاني، المتزوج المحصن، هذا إن وقع في كبيرة الزنا هذا في الشرع يرجم حتى الموت. وهذا رد على العلمانيين الذين يقولون بأن الإسلام دين متعطش للدماء ولتقطيع الأيدي والأرجل إلى آخر ذلك الاتهامات التي تلصق بالإسلام وتلصق بالشرع الحكيم. هذا والله لو وقعت قضية الزنا في عرضه، في زوجته أو بنته أو أخته أو أمه، والله لصرخ وقال بأعلى صوته: يقتل ثم يقتل ثم يقتل. والحالة الثالثة هي الردة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا والله ليس تعصبا من الإسلام، ولكن الإسلام أراد أن يجعل حول كل أتباعه حاجزا بينه وبين غضب الله، حاجزا بينه وبين سخط الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذه والله رحمة بالعباد وليس تعصبا، هذه رحمة بالعباد بالمسلمين. هذه الأمور الثلاث يا حبيبي في الله التي كما ذكرت يجوز فيها لولي الأمر المسلم أو من ينوب عنه. ولذا يا حبيبي في الله الله سبحانه وتعالى جعل عذاب من قتل نفسا ظلما، جعل عذاب القاتل عذابا لم يجعله لأحد من خلقه. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري ومسلم، قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها لأنه هو أول من سن القتل. يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث: وهذا الحديث من قواعد الإسلام، وهو أن كل عبد ابتدع شيئا من الشر فعليه وزر كل من عمل بذلك الشر إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ولذا تقديسا من الإسلام لدماء العباد ولدماء الناس ولنفوسهم، حكم الشارع الحكيم على القاتل بعقوبة شديدة، فقال الله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فبهذه الآية تقرر أن عقوبة القاتل في الآخرة العذاب الأليم والخلود المقيم في النار والغضب واللعنة والعذاب العظيم. ولهذا قال ابن عباس طيب الله ثراه: لا توبة لقاتل مؤمن متعمد. وإن كان الجمهور على خلافه بقبول توبة القاتل إن تاب وإن عاد إلى الله تبارك وتعالى. واسمع معي إلى هذا النص القرآني بالله عليك الذي نهى الله عز وجل فيه عن القتل 3 مرات في آية واحدة لخطورة الدماء ولحرمة الدماء. فقال الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فالله سبحانه وتعالى لحرمة الدماء ولخطير عظم سفك هذه الدماء نهى الله عز وجل نهى في هذه الآية عن القتل 3 مرات. في قوله نهى عن قتل الأولاد: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ونهى الله عز وجل عن الاقتراب من الفواحش: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والقتل ضمنا داخل في الفواحش، بل هو من أفحش الفحش بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. وعن نهى عن قتل النفس: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، والحق كما ذكرت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنفا. فالقتل هو أكبر كبيرة بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل في آخر سورة الفرقان وهو يتحدث عن صفات عباد الرحمن، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فالله سبحانه وتعالى بنص هذه الآية أخبرنا بأن القتل أكبر كبيرة بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى وعز وجل. فللدماء حرمة، وللدماء قداسة، وللدماء صيانة من الشرع الحكيم. فكيف هؤلاء الذين يتجرؤون على دماء إخوانهم فيسفكونها؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا خطورة سفك الدماء وخطورة تعدي المسلم أو العبد أيا كان على دم أخيه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: اجتنبوا 7 الموبقات أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ فقال المشرع صلى الله عليه وآله وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، والقذف هو رمي المؤمنة المحصنة بالزنا أو ما كان في معناه. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القتل في هذا الحديث. واسمع إلى هذا الحديث الخطير بالله عليك، قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم من حديث ابن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، فسحة يغفر لك الله ويتقبلك الله سبحانه وتعالى، فسحة كبيرة، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. وقال ابن عمر كما في صحيح مسلم: إن من ورطات الأمور ورطة كبيرة لمن يتعدى على دم أخيه فيسفكه، ورطة كبيرة يا حبيبي في الله، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، بغير حله. بل وقال عليه الصلاة والسلام أيضا، والحديث رواه الترمذي من حديث البراء، قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا، لزوال الدنيا، سبحان ربي، لزوال الدنيا أهون عند الله تعالى من قتل مؤمن بغير حق، أو من قتل مؤمن عمدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا، والحديث رواه البخاري في التاريخ والنسائي وغيره من حديث عمرو بن حنق الخزاعي، قال عليه الصلاة والسلام: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا، فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا، اسمع معي إلى هذا الحديث الذي يهز الأركان، قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث معاوية، قال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. فللدماء كما ذكرت حرمة، وللدماء قداسة، وللدماء صيانة. روى ابن ماجة من حديث ابن عمر حديثا، قال ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما يطوف بالكعبة وهو يقول: ما أطيبك وأطيب رائحتك أو أطيب ريحك، وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفسي بيده، إن المؤمن أولى حرمة المؤمن عند الله تبارك وتعالى أعظم من حرمتك ماله ودمه. فللدماء حرمة. أنت يا حبيبي في الله، نفسك هذه التي بين جنبيك هذه نفسك التي بين جنبيك لا يحل لك بحال من الأحوال أن تتعدى عليها فتزهقها، لا يجوز لك أبدا. فكيف بدماء الآخرين؟ كيف بدماء إخوانك المسلمين؟ كيف بدماء أهلك وجيرانك وأحبابك؟ نفسك هذه التي بين جنبيك لا يجوز لك ولا يحل لك بحال من الأحوال أن تتعدى عليها فتزهقها. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من تردى أي من أسقط، من تردى من على جبل، أي من أسقط نفسه من على جبل، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن ضرب نفسه بحديدة فقتل نفسه فحديدته في يده يتوجأ بها، أي يضرب بها نفسه، في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وفي رواية للبخاري قال عليه الصلاة والسلام: ومن يخنق نفسه يخنقها في النار، ومن يطعن نفسه يطعنها في النار، ومن يقتحم، أي من يرمي، من يقتحم يقتحم في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا في حق نفسك التي بين جنبيك، فكيف بدماء الآخرين؟ من أجل ذلك قال الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قاتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال قتادة قال في تفسير هذه الآية، قال: عظيم والله وزرها وعظيم والله أجرها. قال الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه، قال الحسن البصري: فكأنما قتل الناس جميعا وزرا، وكأنما أحيا الناس جميعا أجرا أجرا. ولذا يا حبيبي في الله، لخطورة الدماء ولصيانة للدماء ولبيان خطورة الدماء والتعدي على الدماء، بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة الدماء في أعظم جمع من المؤمنين الموحدين الصادقين الأطهار في حجة الوداع، كما في الصحيحين من حديث أبي بكر قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالقتل هدم لبناء أراده الله، فأنت تعديت على حق من حقوق الله تبارك وتعالى، فتجاوزت الحد وتجرأت على حق من حقوق الله تبارك وتعالى. لا يجوز لك البتة أن تسلب هذه الحياة التي قد وهبها الله عز وجل لهذا الإنسان بأي حال من الأحوال. رملت امرأته ويتمت طفله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا كله في عنقك، في عنقك. نحن يا أيها الحبيب الكريم، قال صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يأتي زمان، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: يأتي زمان على الناس لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، كحادثة يوم الخميس. شباب لا يتعدى الواحد منهم 16 عاما يقتل أخاه لأنه اختلف معه في كلمات قليلة في مسألة بسيطة يقتله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، وهذا من علامات الساعة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وهو يتحدث عن علامات الساعة قال عليه الصلاة والسلام: ويكثر الهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل. ولذا لخطورة الدماء ولعظيم حرمتها، الله سبحانه وتعالى أول ما يقضي يوم القيامة سيقضي في الدماء. أول ما يقضي ربنا تبارك وتعالى سيقضي في الدماء، بنص الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال: أول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء، في الدماء. وهذا لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه النسائي من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فالصلاة حق الله تعالى، أما الدماء فهي حق العباد. فأول ما يقضى فيه يوم القيامة في الدماء، وأول ما يحاسب عليه العبد من عمله هو الصلاة، الصلاة. ولهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده أن القاتل يجيء يوم القيامة وهو يضع رأسه على يده اليمنى، وهو يأخذ بالقاتل وأوداجه تشخب دما، ويذهب بالقاتل إلى الله تبارك وتعالى، فيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين يدي الجبار الكبير المتعال سبحانه وتعالى، فيقول المقتول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. تجتمع به خصومه، تجتمع حوله خصومه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولهذا هو هذا هو الإفلاس يوم القيامة، هذا هو الإفلاس الحقيقي. إي ورب الكعبة، هذا هو الإفلاس الحقيقي يوم القيامة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما كالبدر والصحابة من حوله كالنجوم صلى الله عليه وسلم، فسألهم سؤال وهو المشرع لهم عليه الصلاة والسلام، فقال لهم: أتدرون من المفلس من أمتي؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام: إن المفلس من أمتي، اسمع، من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وصدقة، ولكنه ظالم، ولكنه ظالم، يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وسفك دم هذا، فيعطى لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، حتى إذا ما فنيت حسناته أخذ من سيئات من ظلمهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح على وجهه في النار. تصور الخصوم يجتمعون بخصمهم، فيقول هذا ينادي: يا رب سل هذا فيما قتلني، ويقول آخر: يا رب سل هذا فيما سرقني، ويقول آخر: يا رب سل هذا فيما ظلمني، ويقول آخر: يا رب سل هذا فيما اغتابني، ويقول آخر: يا رب سل هذا لماذا أكل مالي، إلى آخره، ويقول هذا ويقول هذا. وهذا هو الإفلاس الحقيقي يوم القيامة. فالحسنات والسيئات يكون بها الحساب يوم القيامة، ليس بالأموال، وإنما بالحسنات والسيئات، بالحسنات والسيئات. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منها اليوم، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم، أي في الآخرة، من قبل أن يعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا ما فنيت حسناته أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرح على وجهه في النار كما في الصحيحين. فالحساب يوم القيامة بالحسنات والسيئات. فيا أهلي ويا إخواني في العريش، لنتقي الله سبحانه وتعالى في دمائنا، فلنتقي الله عز وجل في دمائنا. وأنا أقول، وهذا كلام خاص بأهلي في العريش، أقول أيها الحبيب الكريم، النظام أو المفسدون الذين قد زالوا مع النظام الماضي هم الذين وضعوا هذه العصبية النكراء بين قبائل العريش. وقد نبهت قبل ذلك، ووالله في جهاز الشرطة تكلمت وقلت بأن العريش مقبلة على حرب أهلية. لماذا؟ لماذا؟ لأن المفسدين كانوا يقوون بعض القبائل بالسلاح، وإذا ما جاءت قبيلة من القبائل لتأخذ أو لتتسلح وتشتري بعضا من السلاح لتدافع عن نفسها وعن أموالها وعن أعراضها وعن أرضها وعن كل شيء بحوزتها، هذا يعتقل ويترك، هذا يترك الفاسد، يترك الفاسد الذي يتاجر بالأشياء المحرمة شرعا وقانونا. فهذا الذي فعلوه في البداية، جعلوا القبائل كل قبيلة تختلف مع القبيلة الأخرى. وهذا أقسم لكم بالله، هذا دأب اليهود ودأب الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى اليهود، يوم أن جاء شاس ابن قيس، جاء فمر على قبيلتي الأوس والخزرج بعد أن كان بينهم من الحروب أكثر من 40 عاما بينهم الحروب، فوجدهم بين تلاقي الوجوه وتلاقي القلوب والابتسامات، وجمعوا على الحب وجمعوا على القرآن والسنة. غاضه ما رأى. شاس بن قيس كان رجل يهودي قد عسى، أي قد كبر وتقدم في السن، فماذا فعل؟ قال لغلام معه: أعمد إليهم وأنشدهم يوم بعاث. فذهب هذا الشاب بعد أن قال شاس بن قيس: والله لو اجتمع الملأ على ما أرى فما لنا معهم من قرار. فقال: أعمد إليهم وانشدهم يوم بعاث. فأنشدهم يوم بعاث، فكادت القبيلتان أن تقتتل. فالمهم لما نما الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد أن هداكم الله للإسلام وأذهب عنكم عبية به، عبية الجاهلية الأولى، بعد أن كادت أن تنشب الحرب والقتال بين القبيلتين وأخذوا موعدا في الظهيرة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأطفأ مكر شاس ابن قيس. فهذا الذي فعله المفسدون، أنهم قووا القبائل بعضها على بعض. والعريش من مصر، ومصر ليست قبيلة وليست قبائل، فالآخر كلنا مصريون، كلنا مسلمون، كلنا مؤمنون، ونحن الآن نواجه عدوا واحدا أمامنا. فينبغي علينا أن نتلاحم، وينبغي علينا أن نتلاصق، وأن نبعد عنا المفسدين الذين هم الذين أفسدوا ما بين القبائل بعضها وبعض. وأنا أنشدت إخواني في الجمعة الماضية على منبر مسجد القرمان وقلت: لابد أن نأخذ من كل قبيلة 5 من العقلاء الحكماء، وأن نعمل خيمة كبيرة، وأن نجلس مع كل أفراد قبيلة مع القبائل، وأن نتصالح، وأن نذهب هنا وأن نذهب هنا، وأن نجمع بعضنا إلى بعض وأن يذهب الخلاف. وبفضل الله سبحانه وتعالى وجدت هذا بعد ما نزلت من على المنبر، كاد إخواني أن يأخذونني ونذهب إلى قبيلة ممن بينهم وبينها خلاف، فبفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن لم نرد أن نتسرع حتى نعطي للموضوع أكبر قدر من الأهمية في كل مكان من القبائل. وفي الجمعة القادمة بإذن الله خطبة ستكون في مسجد في رفح، وسأعرض هذا الأمر أيضا على إخواني هناك، ولنجلس ولنتصافح. فالعدو واحد ونحن أمة واحدة، ولن نكون ندافع عن أنفسنا فحسب في العريش أو في شمال سيناء، وإنما نحن بوابة الأمن والأمان، لا أقول للعريش فحسب ولا أقول لمصر فحسب، بل للعالم العربي والإسلامي على حد سواء. فالمهمة كبيرة، وبفضل الله سبحانه وتعالى الوضع في شمال سيناء قد تغير كثيرا، فأهل الفضل وأهل الإحسان وأهل الكرم وأهل الورع وأهل التقى هم الذين بفضل الله سبحانه وتعالى سيكونون الحصن والأمن والركيزة الأولى والخنجر الأول الذي سوف يكون في صدر أعدائنا. فلنتحد ولنتلاحم ولنتلاصق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيدنا دائما وأن يعيدنا جميعا إلى رشدنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. هذه وصية لأهلي وإخواني وأحبابي، فلا بد أن نرشد السلاح، لابد أن يكون السلاح في أيدي العقلاء الذين هم بالفعل كما رأينا يقومون على حماية الممتلكات العامة، ويقومون على حماية البلد من أصحاب البلطجة ومن أصحاب الخلق الفاسد. لابد أن نرشد السلاح. فبفضل الله سبحانه وتعالى البلد في أمن وفي أمان، ولكن علينا أن نتلاحم وأن نعمل لدين الله سبحانه وتعالى، كما أننا نتجه للقبلة لقبلة واحدة، ونعبد ربا واحد، ونتبع رسولا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الخاتم. ينبغي علينا أن نتلاحم وأن نتلاصق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.